الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، إنه على كل شيء قدير. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن القسم الثاني والثالث من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى. تقدم معنا أيها الأخوات بالأمس ما يتعلق ببعض القواعد المتعلقة بتوحيد الله في ألوهيته، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن توحيد الربوبية وعن توحيد أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن هذين النوعين، أحب أن أبين معنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد الأسماء والصفات. بين أهل العلم أن معنى توحيد الربوبية أي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فالله عز وجل له أفعال يختص بها لا يشاركه أحد غيره فيها سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيها الأخوات أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. وهذه المسألة كثير من الناس إلى اليوم وهو يخالف، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد من المسلمين اليوم من يخالف في هذه القضية التي تكاد أن تكون معلومة من الدين بالضرورة، فيعتقد أنه يمكن لغير الله أن يعلم الغيب والعياذ بالله. ومن ذلك من يذهب إلى السحرة والكهان ليسألهم عن المستقبل مثلا. وما ينتشر في هذه الأيام بين كثير من النساء أو الشباب عما يسمى قراءة الأبراج. ما هي الأبراج؟ الأبراج عبارة عن مواقيت سنوية، يعني السنة مقسمة إلى عدة أقسام، كل قسم يضعون له اسما ويقولون هذا برج كذا وبرج كذا وبرج كذا، ثم يرتبون على هذه الأبراج ويزعمون أنه بمعرفة البرج يستطيعون أن يعرفوا مستقبل هذا الشخص أو مستقبل هذه المرأة. وهذا للأسف منتشر في كثير من المجلات أو الجرائد أو أحيانا حتى بعض القنوات والعياذ بالله. والمصيبة حينما يسمع المسلم هذا الكلام ويصدقه والعياذ بالله، حينما يصدق الإنسان أن غير الله يعلم الغيب والعياذ بالله، فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بأفعال الله عز وجل. فمن الناس من يأتي الكهان أو السحرة أو المشعوذين الذين يقرؤون الكف أو الفنجان أو يخطون في الرمل أو غير ذلك، ثم يسألهم عن المستقبل أو يبادرونه بالكلام هم عن المستقبل، يقولون أنت سيحصل لك كذا وسيحصل لك كذا وسيحصل لك كذا، ثم يصدقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأربعة: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن هذا الباب من انتشر عند كثير من الناس فيما يسمى بقصيدة البردة. هذه القصيدة قالها صاحبها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه والعياذ بالله وقع في أنواع من الشرك، بعضها متعلق بربوبية الله عز وجل وبعضها متعلق بألوهية الله عز وجل. فمما يتعلق بألوهية الله عز وجل أنه كان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصيدة فيقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن لي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يقول أنه لا أحد يستطيع أن ينجيه من المصائب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو يستغيث به ويدعوه من دون الله والعياذ بالله. وأما ما يتعلق بالربوبية فإنه يقول وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول إن الدنيا والآخرة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، مع أن الله عز وجل في كتابه يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يبين أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لذلك عليه الصلاة والسلام حينما حفره الكفار يوم أحد حفرة فسقط فيها عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه الطاهرتين عليه الصلاة والسلام. ولو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما وقع في الحفرة. ومن ذلك حادثة الإفك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم المنافقون وبعض الناس في أم المؤمنين عائشة وفي عرض أم المؤمنين عائشة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم واقع الحال، مع أن عائشة هي زوجته وتنام معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعلم بشيء ماض. يعني الذي تكلموا فيه كانوا يتكلمون عن شيء ماض ليس عن المستقبل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. وظل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما وشاور في أم المؤمنين، يعني في طلاقها، في طلاق عائشة رضي الله عنها، شاور زيد بن حارثة، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وشاور الخادم التي كانت عندهم في البيت. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بواقع الحال في الماضي. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وهو في قبره يعلم بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومما يتعلق أيها الأخوات فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بربوبية الله عز وجل، أن يتخذ بعض الناس أسبابا غير حقيقية، يعتقدون أنها أسباب حقيقية وهي أسباب وهمية غير حقيقية. فهذا من المخالفات التي تقع من كثير من الناس فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، ولذلك أنواع وأصناف كثيرة. النوع الأول أن يعتقد بعض الناس أن لبس التمائم أنه يدفع الشر أو يرفعه، يعني يدفع الشر قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، من لبس التمائم فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا كانت التمائم شركا بالله عز وجل؟ لأن التمائم من الأسباب الموهومة غير الحقيقية، وقد نفى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه التمائم مما ينفع أو أن تكون أسبابا حقيقية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كما في صحيح مسلم، فبعث رجلا أن لا يبقين قلادة من وتر إلا قطعت، يعني كل شخص لابس ما يسمى بهذه التمائم فيجب قطعها. والتمائم هي شيء يعلقونه على الأطفال أو على المرضى أو على غيرهم أو في بيوتهم أو الدكاكين، أو أحيانا ترونها في السيارات عبارة عن عين سحرية، أو أحيانا بعض الأحرف الغير مفهومة أو بعض الكلمات، ويعتقدون أن تعليق هذا الشيء يدفع العين أو الشر قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك بالله عز وجل. لماذا أشرك؟ لأنه اتخذ أسبابا وهمية غير حقيقية والعياذ بالله. ومن الأسباب الوهمية غير الحقيقية أن يعتقد بعض الناس أن النجوم سبب لنزول المطر. الله عز وجل خلق النجوم وجعلها من أعظم آياته ومخلوقاته، فبعض الناس اعتقد أن النجوم سبب لنزول المطر، فحينما ينزل المطر يقول أن هذا المطر بسبب النجم الفلاني أو هذا المطر بسبب النجم الفلاني. وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صلى بالصحابة رضي الله عنهم على إثر سماء كانت من الليل، صلى بهم الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام لما التفت إلى أصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي، أي مؤمن بالله، كافر بالكوكب أي بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا أي بالنجم الفلاني أو النجم الفلاني فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي، أي كافر بالله عز وجل والعياذ بالله. وللأسف إلى اليوم قبل فترة كنت في المسجد ودخلت قبل، يعني بعد ما بين الأذان والإقامة، فدخل علينا رجل كبير في السن فقال هذه الكلمة، قال أبارك لكم نزول الأمطار، ثم قال هذا المطر بسبب النجم الفلاني. فقلت لا إله إلا الله، ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أربع في أمتي لا يتركونهن من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء أي اعتقاد أن النجم سبب لنزول الأمطار والعياذ بالله. ومن المخالفات التي تتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى التطير أو ما يسمى بالطيرة. ما هو التطير أو الطيرة؟ التطير والطيرة هو أن يعتقد في أسباب وهمية أنها تجلب له الخير أو تجلب له الشر، فيتشاءم بها أو يتفاءل بها. مثال ذلك في الماضي كانوا يتشاءمون مثلا برؤية البومة، يعني كانوا إذا رأوا البومة اعتقدوا أنه سيموت لهم ميت، وكانوا إذا كان الرجل منهم في سفر فرأى غرابا فإنه يرجع من سفره ولا يواصل في سفره، لأنه يعتقد أن رؤية الغراب سبب لنزول الشر عليه. وكانوا يتشاءمون بأصحاب العاهات، يعني لو أن إنسانا خرج في الصباح الباكر ليفتح دكانه، فدخل عليه أول شخص شخص فيه عاهة من العاهات، فكانوا يتشاءمون بهذه العاهات. هذه المشكلة امتدت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا طيرة أي ما كان يفعله المشركون، بل إن بعضهم كان قبل سفره يتطير، بمعنى يأتي بطير ثم يزجره يخيفه ثم ينظر، فإن طار إلى جهة اليمين قال هذا سفر يتفاءل به ومضى في طريقه، وإن طار إلى جهة الشمال تشاءم من هذا السفر ورجع إلى بيته. هذا التطير والعياذ بالله رجع اليوم مرة أخرى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك بعض، يعني حدثني إحدى الأخوات يعني أن الطالبات مثلا بعضهن يتشاءمن إذا حصلت لهن مشكلة في الاختبار، مثلا دخلت الاختبار في ذاك اليوم وما حلت الحل الذي كانت تحبه أو تتوقعه، وأن توقعت أنها لم تستطع أن تجيب على الأسئلة. فبعض الطالبات حدثتني الأخوات أن الطالبة ذاك اليوم لا تلبس الثياب هذه مرة أخرى، ولا تستخدم الشنطة ولا تستخدم الأقلام، زعما منها أن ما حصل لها بسبب هذه الأمور. وهذا من اتخاذ الأسباب الموهومة التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل مسلم وكل مسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يتأمل. يعني بعض الناس يقول يعني ما سمعنا بهذا وما رأينا، من عوفي فليحمد الله. قبل فترة دخلت السوق في أحد البلاد الإسلامية فوجدتنا يباع من ضمن الهدايا سلسال وعليه عين، فسألتهم ما يعني، ورأيتها منتشرة جدا عندهم، قلت ما هذا؟ فقالوا أن الناس يعتقدون أن من لبس هذه العين والعياذ بالله أنه يدفع عنه الشر أو يرفع عنه الشر، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنه رجع اليوم مرة أخرى عن طريق الشيطان وأولياء الشيطان ما يسمى بلبس التمام، لكن بطريقة أخرى. ما هو؟ سول الشيطان لكثير من الناس وزين لهم وألقى وأوحى في روعهم أن الشياطين تخاف من الذئاب، وكان هذه البداية. كيف عرفوا أن الشياطين تخاف من الذئاب؟ يزعمون أن رجلا رأى ذئبا في البرية يلحق الهواء ثم هجم على شيء في الهواء، ثم قالوا إنهم وجدوا أثر دم. طيب وبعد ذلك يعني ماذا تستنتجون من هذه القصة؟ استنتجوا من هذه القصة أن الذئب هجم على جني أو شيطان وأكله، وأن هذا الدم الذي على الأرض أنه أثر هذا الجني وهذا الشيطان. ثم رتبوا على ذلك أن الشياطين تخاف من الذئاب، وصار بعض جهال الرقاة إذا جاء بيرقي المريض أو المصروع جاء بالذئب حينما يرقي المريض، وصارت الشياطين والجن تمثل عليهم هذه التمثيلية، فإذا اقترب منهم الذئب صار الشيطان أو الجن يصرخ. لماذا؟ كثير من الناس قال أنه الآن يصرخ، والجواب أن الشيطان يريد أن يصد الناس عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بغباء وجهل هؤلاء. أولا، من حدثكم أصلا أن الجن من أصحاب الدماء السائلة، حتى أنه يقال إذا أكله الذئب فإنه يخلف دما؟ هذا أولا. وثانيا، ألا يعلم الجن الفرق بين الحيوان الحقيقي وبين جلده؟ الآن صاروا يعلقون جلد الذئب في بيوتهم وفي سياراتهم ويحملونه في ملابسهم. بل حدثني أحد الإخوة أن كان في أحد البلاد يقول من العادة أنهم إذا صيد الذئب فإنهم يعلقونه في الشارع، يعني نكاية به، لأنه يكون يهاجم أغنامه. يقول يعني استغربت أن الناس نزلوا صاروا يقطعون من جلد الذئب، ويزعمون أن جلد الذئب مما يدفع به الشياطين والجن. فانظروا كيف أن الجن استطاع درجة درجة وخطوة خطوة أن يرجع الناس والعياذ بالله إلى مسألة تعليق التمائم. وإلا فإن كل عاقل يعلم أن الجن يعلم أن هذا الجلد لا يضر ولا ينفع، وأنه جلد حيوان ميت. كيف الجن الذي يضل بني آدم أنه يخاف من مثل هذا؟ ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى ما يتعلق بتوحيد أسماء الله وصفاته. يقول الله عز وجل في هذا الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في صفاته: ولله المثل الأعلى. وفي الصحيح كان أحد الصحابة يقرأ في كل ركعة إذا صلى بهم، يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم الركعة بقراءة سورة الإخلاص. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن هذا الصحابي الذي يقرأ في نهاية كل ركعة بسورة الإخلاص. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أخذ منه أهل العلم إثبات صفات الله عز وجل، يعني هذا الحديث من أدلة إثبات الصفات لله عز وجل. فالله عز وجل له أسماء وله صفات، وقد بين أهل السنة الواجب في أسماء الله وصفاته. فمن ذلك وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. كل ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات فيجب علينا أن نثبته. فالله عز وجل سمى نفسه في كتابه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. كل هذه من أسماء الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكل هذه أسماء لله عز وجل. وأيضا صفات لله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لما سأله. وهذه الآية اشتملت على أسماء كثيرة وصفات كثيرة لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن السني يثبت لله عز وجل الأسماء ويثبت لله عز وجل الصفات. وصفات الله عز وجل أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ومنها ما يتعلق بذاته. فنثبت أن لله عز وجل يدين، وأن لله قدمين سبحانه وتعالى، وأن لله عينين، وأن لله وجها سبحانه وتعالى، كما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا يدل على أن لله عز وجل يدين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل لا يزال يضع في النار من أهلها والنار تقول هل من مزيد هل من مزيد، فيضع الجبار قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني يكفي يكفي. فكل هذه الأدلة تدل على إثبات صفات الله عز وجل. ومما يتعلق بأسماء الله وصفاته مما خالف فيه أهل الباطل ما يتعلق بصفة علو الله عز وجل على مخلوقاته واستوائه على عرشه. هذه الصفة بالذات خالف كثير من أهل البدع فيها، مع أنها ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع والفطرة. قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني العالي سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته علو الله عز وجل على مخلوقاته بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أن الله عز وجل أنه عال على خلقه سبحانه وتعالى. ومما يدل على علو الله عز وجل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عروجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى ربه عرج الله عز وجل به إلى السماء، وسميت تلك الليلة ليلة الإسراء والمعراج، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على علو الله سبحانه وتعالى إجماع أهل السنة على هذه المسألة، كما نقل ذلك ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. ومما يدل على ذلك الفطرة السليمة، حينما الإنسان يدعو ربه أين يتوجه؟ فإنه يتوجه ويرفع يديه إلى السماء. حتى إن بعض أهل السنة ناظر بعض أهل البدع وصار هذا المبتدع يقول هذا الدليل الجواب عن كذا الجواب عن كذا، فقال اتركني من كلامك هذا وأسألك عن الفطرة التي ركزت في قلب كل واحد حينما يدعو أين يتوجه؟ فقال إلى السماء، قال حيث هو الرب سبحانه وتعالى. فقال المبتدع حيرتني. هذا يدل على أن الفطرة السليمة تدل على أن الله عز وجل في السماء عال على خلقه. قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والعياذ بالله. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل أنه عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يثبت أسماء الله تعالى وأن يثبت صفاته سبحانه وتعالى، وهذا مقيد بقيود. القيد الأول ألا يمثل الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، يعني حينما نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات لا يجوز لنا أن نعتقد أن أسماء الله أو أن صفات الله عز وجل يشابه فيها المخلوقات، كلا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل في هذه الآية جمع بين أمرين، بين إثبات الصفات له وبين أن يكون سبحانه وتعالى نفع عن نفسه أن يكون مشابها للمخلوقات. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل بالمخلوقات، وهو السميع البصير، وهذا إثبات لصفات الله عز وجل. المحذور الثاني التكييف، بمعنى لا يجوز أن نكيف صفات الله عز وجل أو أن نسأل عن كيفيتها، كيف هي يد الله، كيف هي قدم الله، كيف هو وجه الله. الله عز وجل أخفى عنا ذلك سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يسأل عن الله عز وجل بكيف. ولما دخل رجل على الإمام مالك وسمعه يقرأ آيات الاستواء قال كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فنحن لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، لكننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات. ومما يتعلق بهذه المسألة، بمسألة أسماء الله وصفاته، أن كثيرا من الناس يتساهل في القراءة في كتب أهل البدع وخصوصا فيما يتعلق بتفسير القرآن. كثير من الناس حينما يريد أن يعرف القرآن ماذا يفعل؟ يقول أنا لا بد أن يفهم القرآن. طيب كيف تفهم القرآن؟ قال لا بد أنه يقرأ في التفسير. فماذا يفعل؟ فيقرأ في كتب أهل البدع. فإذا قرأ في كتب أهل البدع وجاء عند أبواب الأسماء والصفات وجدهم ينفون أسماء الله أو ينفون صفات الله عز وجل كلها أو ينفون بعض الأسماء أو ينفون بعض الصفات. لذلك يجب على المسلم وخصوصا الإنسان العامي أو المرأة العامية الذين ليسوا من طلبة العلم الذين يميزون الحق من الباطل أن يسألوا أهل العلم عن الكتب التي يقرؤونها قبل قراءتها فيما يتعلق بدين الله عز وجل. لماذا؟ لأن صاحب هذا الكتاب قد يدخل عليك العقائد الفاسدة المخالفة لعقيدة أهل السنة المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجدر بنا في هذا الباب أن ننبه إلى أن من أفضل التفاسير وأسهل التفاسير الموجودة وهو من التفاسير المكتوبة بمعتقد أهل السنة والجماعة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهو تفسير مختصر ومكتوب بعبارة سهلة وبسيطة بعيدة عن ذكر الخلافات وبعيدة عن العبارات الصعبة، وقد كتب بعقيدة صافية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يقرأ في التفسير من عوام الناس ممن ليسوا من أهل العلم أو من طلبة العلم فإني أوصيهم بهذا الكتاب أن يقرأوا في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فإنه من أنفع التفاسير ومن أيسر التفاسير وأسهلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكن العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. ولعلنا فيما بقي من الوقت نجعله للأسئلة إن شاء الله تعالى. هذا سؤال، تقول السائلة: ما رأيك في شخص يحس بأشياء وتحصل لدرجة أن الناس يقولون عنده الحاسة السادسة لكن هو يحاول أن الناس لا يشعرون بهذا الشيء؟ هناك شيء ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما يعطى الإنسان قدرة على معرفة الواقع ما يعيش من الواقع ومعرفة ما يترتب على هذا الواقع من أمور. مثلا ما يتعلق لما جاء الربيع العربي إلى البلاد العربية، قام علماء أهل السنة وذكروا للناس وقالوا لهم إن ما تفعلونه من هذه الأمور سيؤدي إلى الخراب والدمار للمسلمين. طيب هل يقال إن هذا هو ادعاء علم الغيب؟ الكلام لا، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما هذا مبني على معرفة وعلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان يعرف بعض الأمور المادية بسبب ما يسمى بالفراسة، والفراسة مبنية على أمرين: الأمر الأول قوة يعطيها الله عز وجل بعض الناس من الذكاء والفطنة بحيث أنه يستطيع أن يعرف ما في الواقع ويستقرئ المستقبل أنه سيحدث كذا أو كذا وهو لا يدعي علم الغيب. لاحظوا، الذي يتكلم بالفراسة أولا هو لا يجزم، وإنما يقول إن هذا من باب الظن، هذا أولا. وثانيا حينما يفعل ذلك لا يزعم أن هذا من اطلاعه على علم الغيب، وهذا الذي يسمى بالفراسة. فهو من جهة فيه يكون الله عز وجل أعطى بعض الناس من الذكاء والفطنة والمعرفة ما أعطاهم. والنوع الثاني يكون شيء مكتسب يكتسبه الإنسان، بمعنى أنه يستطيع الإنسان مثلا أنه حينما مثلا يميز الأثر يجد هذا الأثر فيقول هذا أثر هذه خطوة رجل أو هذه خطوة امرأة، وهذا مما يعرفه أو مما يمكن دراسته في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. لكن أريد أن أنبه في هذا الوقت إلى أن كثر ما يسمى بالمربجة بالبرمجة العصبية اللغوية. وهذه البرمجة العصبية أو البرمجة اللغوية هذا علم مشتمل على حق وعلى باطل، وقد أدخل كثير من أهل الشرك والكفر بالله عز وجل على المسلمين الشرك والكفر بسبب هذا العلم، وصاروا يتعاملون مع الجن ومع الشياطين ويسمونها القوى الخفية مثلا، ويسمونه علم الطاقة، وما هو إلا من تلاعب الشياطين ومن الاستغاثة بالشياطين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن كثير من هذا الذي اليوم يسمى بالبرمجة العصبية اللغوية أن كثيرا منه والعياذ بالله من التعامل بالجن والتعامل بالشياطين، وهو من الشعوذة التي ينبغي أن يحذرها الإنسان. يقول: ما رأيك بالشخص الذي يفسر الأحلام من غير علم لكن الناس تلجأ إليه يفسر الأحلام لأن تفسيره دائما صحيح؟ الجواب: الشخص الذي ليس عنده علم لا يجوز أن يسأل ولو أصاب، لا يجوز أن يسأل ولو أصاب، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز أن نسأل إلا أهل العلم. وقد يوجد من أهل الجهل من يصيب أحيانا فيكون هذا فتنة من الله عز وجل للناس، هل يتبعون أمر الله عز وجل الذي أمرهم ألا يسألوا إلا أهل العلم أم يتبعوا هذا الجاهل؟ فلا يجوز للمسلم أن يسأل إلا أهل العلم. السؤال الذي يليه تقول: أنا أدرس مادة التوحيد عن طريق التعلم عن بعد مع جامعة الإمام، وتقول: والذي يعطي المادة هو الدكتور، وذكرت اسم رجل لا أعرفه، قالت: هل تنصحني بالمدارسة عنده لأنه ليس لدي علم؟ الجواب: بالنسبة للدراسة الأكاديمية النظامية، الإنسان مضطر للدراسة عند فلان من الناس، يعني أنت ما عندك خيار تدرس عند فلان أو فلان. الدراسة النظامية سواء كانت عن بعد أو غير أو كانت حضورية، فالإنسان لا يستطيع أن يوظف الشيخ فلان أو الشيخ فلان ليدرسه، وإنما هذا يفرض فرضا. لذلك الطالب العلم الذي يكون في هذه الأماكن حينما يأخذ شيء من العلم ويشكل عليه الشيء فإنه يسأل أهل العلم ممن يؤتمنون في هذا الباب. ستقول: هل الأسباب تنقسم إلى قسمين وهمي وحقيقي، وهل يمكن توضيح ذلك؟ نعم، الأسباب تنقسم إلى قسمين، منها ما هو أسباب حقيقية، والأسباب الحقيقية تعرف بأمرين. الأمر الأول: إما أن يدل الشرع عليها، مثال ذلك الرقية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني بالرقية. فالرقية دلنا عليها الشرع. الوسيلة الثانية لمعرفة السبب الحقيقي أن تعرف بالتجربة المباشرة الظاهرة، يعني أن يكون هناك اتصال بين السبب والمسبب، وهذا الاتصال يكون ظاهرا ولو لأهل الاختصاص. يعني أحيانا يكون الظهور ليس لجميع الناس، مثل مسألة اللاسلكي، يعني جهاز اللاسلكي حينما الإنسان يستخدمه هذا سبب حقيقي. طيب كيف يؤثر جهاز اللاسلكي في الباب أو في الأجهزة الإلكترونية؟ من الذي يعرف هذا؟ يعرف أهل الاختصاص الكهربائيين، هم الذين يعرفون كيف أثر جهاز اللاقط أو اللاسلكي في الأجهزة الكهربائية. فظهور اتصال السبب مع المسبب هذا أحيانا يكون ظاهر لكل الناس، مثل حينما تمسك المطرقة وتضرب المسمار لتدخله في الجدار، هذا الاتصال بين المطرقة وبين المسمار والجدار هذا ظاهر لجميع الناس، لكن اتصال السبب الذي هو الريموت كنترول أو اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية هذا غير ظاهر لأكثر الناس، وإنما هو ظاهر لأهل الاختصاص. فهذه هي الأسباب الحقيقية. أما الأسباب الوهمية فهي إما أن يكون الشرع نفاها، مثل أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفوا أن تكون النجوم سبب لنزول الأمطار، فهذا يسمى سببا وهميا. ويعرف السبب الوهمي إذا لم يكن هناك اتصال بين السبب والمسبب، إذا لم يوجد اتصال بين السبب والمسبب، وقال أهل الاختصاص إنه لا يوجد اتصال بين السبب والمسبب، حينها نقول إن هذا السبب وهمي. أضرب مثالين على سبب أثبته أهل الاختصاص وسبب لم يثبته أهل الاختصاص. السبب الذي أثبته أهل الاختصاص ما يسمى باللاصقة التي للظهر، حينما الإنسان يصاب بتمزق أو شيء في ظهره أو في رجله، فإن الأطباء يصفون له لاصق يضعه على رجله أو على ظهره أو على كتفه، وموجود في الصيدليات. طيب، هل هذا اللاصق مفيد؟ وهل هو مؤثر في البدن؟ وهل هو ينفع؟ الأطباء يقولون نعم ينفع، هو عبارة عن مواد موجودة في هذا اللاصق، حينما توضع على البدن فإن هذه المواد تنتقل إلى البدن عن طريق الجلد، هذا يعرفه أهل الاختصاص. طيب، فيما يسمى ظهر في هذه الأيام ما يسمى بالحلقة التي يلبسونها بعض الناس، كثيرا ما نسأل ما أش حكم هذه الحلقة؟ يقال أن هذه الحلقة يسأل عنها أهل الاختصاص الأطباء، وأنا سألت بعض الأطباء وقالوا هذه لا حقيقة لها، وإنما هذه قد أتوا بها من الصين وغيره أو بعض البلاد، وزعموا أنها مما يسمى بعلم الطاقة، وإلا طبيا لا يوجد أي إثبات علمي على أنها نافعة. فنقول إن لبس هذه يكون من لبس التمائم، لأن أهل الاختصاص لم يثبتوا ذلك. هذا السائل، هذه سائلة تقول إذا الشخص تصدق ثم أعلم صديقه بهذه الصدقة بنية أن يشارك صديقه أو أقاربه فيها، هل هذا من الرياء؟ الجواب لا، ليس هذا من الرياء، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما يتصدق الإنسان أو حتى يصلي أو حتى يصوم، أحيانا يشرع له، أحيانا يستحب له أن يخبر الناس إذا كان محل قدوة، من أجل أن يقتدي به الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. كيف سيدل على الهدى؟ بأنهم إما أن يكون بقوله وإما أن يكون بعمله. فيشرع للمسلم، بل يستحب للمسلم أن يكون قدوة في الخير. قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة للمتقين، قدوة في صلاتنا، في صيامنا، في صدقتنا، في قراءتنا القرآن. لكن ينبغي للإنسان أنه مع ذلك يحذر أشد الحذر، بمعنى أنه إذا فعل ذلك دائما إياه أن يركن إلى نيته، وإنما دائما يجدد نيته ويجاهد ويسأل الله عز وجل الإخلاص. تقول: هل الصلاة بالنقاب مرفوعا عن الجبهة والرأس وليس عن الوجه حرام؟ هل لا بد أن يلامس جلد الجبهة الأرض مباشرة بدون حائل وهو النقاب؟ الجواب لا، هذا ليس واجبا، وإنما يستحب أن إذا كان يحول بين المصلي وبين الأرض شيء، سواء كان النقاب أو سواء كان الرجل لابس الطاقية، فالمستحب للرجل والمرأة ألا يحول بينه وبين موضع سجوده شيء. نعم، أي خالص جاهز، أي كله جاهز. ها هنا سؤال تقول: هناك أشياء تستعمل للديكور في المنزل يكتب عليها مطلي بماء الذهب، ولكنها رخيصة الثمن، ثمنها 50 ريال أو أزيد قليلا أو أقل، فهل هذه الأشياء حرام استخدامها؟ ما يدخل فيه الذهب نوعين: النوع الأول الذي لا يمكن أن يستخلص منه الذهب، يعني ليس هناك جرم وليس هناك ذهب أصلا، وإنما يسمى ماء الذهب، فهذا لا بأس به. أما الأواني المعدنية التي يمكن أن يستخلص منها الذهب ولو جرام واحد، فهذه لا يجوز استخدامها بالإجماع. تقول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أحسبه يعني في النوم، فقال: يا محمد الحديث، ما معنى أحسن صورة؟ وهل صورة الله حقا أم أنها صورة بشرية؟ الجواب: الله أعلم. قال: ها هنا سؤال تقول: إذا رأينا شخصا صالحا وهذا الظاهر ونطلب منه الدعاء مع اليقين أن الذي يستجيب الدعاء هو الله عز وجل، هل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز ذلك أن تطلب الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر، والأفضل أن الإنسان هو الذي يدعو لنفسه، لكن يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من غيره، مثل ما طلب عكاشة بن محصن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تقول أني كثيرة النسيان في صلاتي وإعادة صلاتي وكثيرة أعيد الوضوء، ماذا أفعل؟ الجواب أنا سأنصحك نصيحة، إياك أن تعيدي مرة أخرى. إذا لاحظ الإنسان من نفسه كثرة إعادة، يعني أن الشيطان يحاول أن يجعله يعيد الصلاة أو الوضوء، فالحل ألا يعيد مرة أخرى حتى يزول عن هذا العادث. تقول هل الخوف من أي شيء كالإنسان الحيوان غيره يعتبر شرك؟ الجواب لا، إذا كان هذا الشيء سبب حقيقي للضرر، يعني إنسان لو أنه يخاف من الكهرباء، لذلك إذا أراد أن يعمل شيء يتصل على الكهرباء، هو الذي يجي يعمل الكهرباء ولا يتعبث فيها، ما يقال إن هذا حرام لأن هذا سبب حقيقي لحصول الضرر. تقول بماذا نرد على من يقول عيد الحب حلال وعيد الأم حلال؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال أنس كان لهم يومان يلعبون فيهما، يعني كان لهم أعياد غير عيد الفطر وغير عيد الأضحى وكانوا يفرحون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم ما هو خير منهما، أبدلكم عيد الفطر وعيد الأضحى. فالمسلمون ليس عندهم إلا عيدين. تقول أنا صليت 3 ركعات في العصر ونسيت الركعة الرابعة، إن كان الفصل طويلا فإنها تعيد الصلاة 4 ركعات، وإن كان الفصل قصير فإنها تأتي بالرابعة وتسجد لسجود السهو. تقول هل الأحوال الجوية تعتبر من التنجيم؟ تقصد النشاط الأخبار الجوية؟ الجواب لا، ليس هذا من التنجيم، وإنما هذا بالنظر في اتجاه الريح والعواصف وغير ذلك. تقول الذين يقون المرضى يعطونهم ماء زمزم وسدر وملح ويقولون لهم رشوا البيت بالملح لأنه يطرد الجن. أما الرقية وقراءة في ماء زمزم وسدر واستخدامها استخدام الماء المرقي فهذا لا بأس به، أما القول بأن رش البيت بالملح يطرد الجن فهذا لا أعلم له دليلا. تقول شخص يظن أنه عمل له سحر أو عين أو أصيب بها أحد أبنائه من بعض هذه الأمور، فهو يقرأ البقرة بنية شفاء هذا الابن ويتصدق من أجل ذلك، فهل يجوز ذلك؟ قراءة البقرة لا تنفع المريض إلا إذا كانت مع النف، يعني يقرأ عليه وينفث ينفخ عليه، لابد أن يكون مع القراءة شيء من الريق وينفخ على المريض أو ينفث على المريض، وهذه هي الرقية المشروعة، والصدقة من أجل المريض لا بأس بها. السؤال الذي نختم به، تقول نحن في بلد مسلم أكرم من العلم الشرعي، فما واجب نحو أهلنا وقد وجدنا كثيرا من الأمور غير الشرعية مثل الدفن والمساجد التي بها قبور وأضرحة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب لابد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليعلم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لتغيير أهله وأقاربه وأمته عليه الصلاة والسلام، احتاج إلى 23 سنة. بعض الناس حينما يبتلى بأنه يوجد في بيئة بعيدة عن العلم الشرعي والتدين يريد أن يغيرهم في يوم وليلة، لذلك تجده معهم في مشاكل وخصومات لا تنتهي. والواجب أن يعرف الإنسان أنه لا يمكن دعوة الأقارب والأهل إلا بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي أحسن وبالهدية وبحسن الخلق وقضاء حوائجهم، فإنه بذلك إن شاء الله تعالى مع دعاء الله عز وجل والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وطلبه للعلم الشرعي يحصل على ما يريد. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وفي الختام أتقدم بشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بشكر الأخوات الذين أتاحوا لي هذه الفرصة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا وأهلينا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.